إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنا نبرأ إلى الله عز وجل مما يحدث على أرض الكنانة مصر من قتل وتفجير وتدمير، فإن هذا لا يرضي الله رب العالمين، ولا يرضي نبيه الأمين، ولا يرضي المؤمنين التابعين. والله رب العالمين قد حرم قتل النفس كائنة من كانت، على دين الإسلام أو على غير دين الإسلام. والله تبارك وتعالى جعل النفس البشرية من أعظم الموجودات، التي زوال الدنيا أهون عند الله من زوالها، وأن الأمة ما ابتليت بشيء كما ابتليت بهذا الهرج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة لهرجا. فقالوا: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القتل القتل. وفي كل يوم تسمع عن تفجير أو تدمير، وفي كل يوم تسمع عن تقتيل أو تحريق، لا يمر عليك يوم حتى تسمع ما يؤذي سمعك ويضج مضجعك ويؤثر على بالك وخاطرك. فإنا نبرأ إلى الله عز وجل من كل دم قد انتهك وأريق بغير حق، لأن الله عز وجل يرضى عما يرضى به خلقه من الحق، ويبغض الله عز وجل ما يرضى به خلقه من الباطل. فإنا نبرأ إلى الله عز وجل مما يحدث على أرض الكنانة من هذه الدماء التي تراق، ومن هذه المنشآت التي تفجر، ومن هذه الأحداث التي بها يروع المؤمنون وغير المؤمنين. ولقد عظم الله رب العالمين من أمر الدماء، ففي صحيح البخاري ومسلم، وفي سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فهذه الأموال وتلك الرياسات وهذه الأعراض، كل ذلك لا ينظر إليه يوم القيامة حتى ينظر الله عز وجل في الدماء. وفي رواية: أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. فأعظم ما يحاسب عليه العبد في أمر العبادات الصلاة التي فرضها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وأول ما يقضى فيه من المعاملات بين الناس في أمر الدماء. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل النفس بغير الحق مما يوبق صاحبها في النار. فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما وكذلك أخرجه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ألا أبشروا أيها القتلة، يا من قتلتم هؤلاء المعاهدين، يا من قتلتم هؤلاء المستأمنين، يا من قتلتم هؤلاء من أتباع غير النبي الأمين، أبشروا بأنكم قد أخذتم بأسباب الإيباق في النار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم المختار. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فهذه الفسحة تجعل الطريق ميسرا إلى سيره إلى الله تبارك وتعالى بلا معوقات. فإذا وقع في القتل ووقع في الدم الحرام فقد وقع في أعظم الورطات. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. والورطات جمع ورطة، وهي الهلكة، وهي كل أمر تعسر النجاة منه. وكيف يتعسر القاتل من تلك الدماء التي وإن أقيم حدها في الدنيا فهذا لا يمنع من إقامة القصاص يوم القيامة، إذ يأتي المقتول بين يدي الله عز وجل تشجب أوداجه دما، ويأخذ بالقاتل فيمسك القاتل بيد ويمسك رأسه بالأخرى، وإذا بأوداجه تشجب دما، ثم يأتي بين يدي الله عز وجل يقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن قتل النفس بغير حق أمر عظيم، أمر عظيم عند الله عز وجل وعند رسوله صلى الله عليه وسلم وعند المؤمنين. فقد أخرج ابن ماجة في سننه، والبيهقي والأصبهاني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق، لزوال الدنيا وانقضاؤها أهون عند الله عز وجل من قتل مؤمن بغير حق. بل إن الله عز وجل توعد من اشترك في الدم الحرام، ففي رواية رواها البيهقي وكذلك الأصبهاني من رواية البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولو أن أهل سماواته وأهل أرضه اشتركوا في دم مؤمن لأدخلهم الله النار. وفي رواية البيهقي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله من دم سفك بغير حق. هذه الروايات تبين عظم النفس البشرية، وأن الله عز وجل قد أقام الدنيا حين أقامها من أجل تلك النفس. فما خلق الله الشمس ولا القمر، ولا خلق الله الليل ولا النهار، ولا خلق الله النبات والحيوان إلا من أجل الإنسان الذي يعمر الكون. فانقضاء هذا الخلق هو أهون على الله عز وجل من انقضاء الدنيا وما فيه. زوال آدمي شديد عند الله عز وجل، وزوال الدنيا أهون على الله عز وجل من قتل مؤمن بغير حق. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن حرمة المسلم حرمة عظيمة. فقد روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك ماله ودمه. فهذه الكعبة الحرام، هذا بيت الله في الأرض، هذا مأوى العاكفين والطائفين، هذا المكان الذي تتنزل فيه سكينات من الله رب العالمين على الطائعين. زوال هذا المكان وانقضاؤه أهون على الله عز وجل من حرمة امرئ تنتهك بغير حق. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. فانظر إلى عظم النفس البشرية، لو أن أهل السماوات بما فيها وأهل الأرض بمن فيها لو اشتركوا في قتل امرئ بغير حق لأكبهم الله عز وجل في النار. وقد روى الطبراني في الصغير من حديث أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مسلم لكبهم الله عز وجل جميعا على وجوههم في النار. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن أن الذي يقع ويتورط في تلك الورطة فإنه يؤدي في المنتهى إلى يأسه من رحمة الله. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعان على قتل مؤمن بشطر كلمة لقي الله مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. وإعانة القاتل بشطر كلمة هو أن يهم القاتل بالقتل، فإذا بمن معه يقول له محرضا أق، فلم يقل أقتل ولكن قال أق، فهذه اللفظة وهي شطر كلمة تكون سببا في أن ييأس صاحبها من دخول الجنة، بل يأتي مكتوبا على وجهه آيس من رحمة الله. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدم يحول بين المرء وبين الجنة، فمن أراد ألا يحال بينه وبين الجنة فعليه ألا يتورط في الدم الحرام. فعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم ألا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم امرئ مسلم أن يهرقه كما يذبح به دجاجة. كلما تعرض لباب من أبواب الجنة حال الله بينه وبينه. ومن استطاع منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبا فليفعل، فإن أول ما ينتن من الإنسان بطنه. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن من تجرأ على نفس معصومة وتجرأ على مسلم قد عبد نفسه لله تبارك وتعالى من تجرأ عليه ولو نال منه ملء كف من دم، فإن الله عز وجل يجعل ذلك الكف ويجعل ذلك القدر من الدم يتعرض له عند أبواب الجنة، فكلما أراد أن يدخل بابا من أبوابها حيل بينه وبينه. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل مما ييأس العبد من رحمة الله عز وجل. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. وهؤلاء القتلة الذين سعوا إلى قتل المستأمنين المعاهدين في ديار المصريين، هؤلاء كانوا يعلمون أنهم حين يفعلون ذلك سيقتل من المسلمين من يقتل بغير ذنب ولا جريرة، فهذا تعمد منه لأنه لا يتوصل إلى ما أرادوا إلا بقتل عام يحصد الأخضر واليابس ويقتل المسلم وغير المسلم. فهؤلاء تعمدوا القتل، فيصدق فيهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيح والحاكم في مستدركه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا علاقة القاتل بالمقتول يوم القيامة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأله سائل فقال: يا أبا العباس، هل للقاتل من توبة؟ فقال ابن عباس كالمعجب من شأنه: ماذا تقول؟ فأعاد عليه مسألته فقال: ماذا تقول؟ مرتين أو ثلاث؟ قال ابن عباس رضي الله عنه: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي المقتول متعلقاً رأسه بإحدى يديه متلبباً قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني. فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار. هذا حال القاتل والمقتول بين يدي الله عز وجل. فهذا التعيس وهذا البئيس الذي يؤتى به بين يدي الله عز وجل ويبشره الله عز وجل بالتعاسة أن يكون مصيره بعد ذاك. وفي رواية من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول آخذا قاتله وأوداجه تشخب دما عند ذي العزة، فيقول: يا رب، سل هذا فيما قتلني. فيقول: فيما قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لفلان. قيل: هي لله. هل تدري لماذا يفعل هؤلاء ما يفعلون؟ إنهم يريدون الفوضى في ديار المسلمين، لأن الخفافيش الأرضية لا تعمل إلا في الظلام. إن تلك الجماعات التي تنسب إلى الإسلام زعماً وزوراً لا تريد لمصر أمناً ولا أمانة ولا استقراراً ولا سلاماً، إنما تريدها فوضى. وكانوا قديما يعرفون بجماعة الحشاشين، تلك الجماعة التي كانت تأتي بالشبيبة عند فورتها وثورتها فترغبها في الدين، فيدخلون الدين معتقدين أن هذا الطريق هو الذي يوصل إلى جنة الله رب العالمين، ثم يحلون لهم شرب الحشيشة، فكانوا يقولون أن شرب الحشيش ليس فيه شيء، فيأتون بهؤلاء الشبيبة يشربون الحشيش حتى إذا غاب عقل أحدهم أخذوا به وذهبوا به إلى قصر ورياض وجنان، فيمكث ما شاء أن يمكث بين النساء الغانيات وبين الأطعمة الشهيات وبين المشروبات والملبوسات، كل ذلك يعاينه وهو بين العقل وبين غيابه، ثم بعد ذلك يأخذونه فيفيق فيقول: أين الذي كنت فيه من الجنان ومن النساء الحسان ومن المطاعب الشهيات ومن المشارب ومن الملذات؟ فيقولون له: تلك الجنة لا تعود إليها حتى تصيب من دماء المشركين. فكان يسعى جاهدا من أجل أن يحقق العودة إلى تلك الجنة، ولا سبيل له إلى ذلك إلا بقتل الأنفس. وعن طريق تلك الجماعة وتلك الطائفة قتل قادة الإسلام في هذا العصر الذين كانوا يكيدون لغير المسلمين ممن كانوا يعادون دين الله رب العالمين، وكانت تفتح الأرض على أيديه، فكان هؤلاء يغامرون بأنفسهم فيقتلون قادة الإسلام من أجل ماذا؟ من أجل أن يعودوا إلى الجنة التي أخرجوا منها. وها هو اليوم يفعل ما يفعل، يؤتى بشبيبة المسلمين، يؤتى بمن يريدون أن يدخلوا جنة الله رب العالمين، فيقال لهم: تريدون الجنة؟ لا بد من الشهادة، والشهادة لا يتحصل عليه إلا بحزام ناسف أو بعملية انتحارية أو بأمر من الأمور الاستشهادية، فيتورط الشاب في ذلك، كل ذلك يريد الجنة، وهذا ليس بطريق إلى الجنة، وإنما هو طريق إلى النار وبئس القرار. بل إن هؤلاء في الحقيقة من جند إبليس لعنة الله عز وجل عليه، وهذا بخبر الصادق المصدوق محمد صلى الله عليه وسلم. فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول: من أخذل اليوم مسلما ألبسته التاج. إذا أصبح إبليس فإنه ينصب عرشه على الماء تشبها بذي العزة والجبروت رب الأرض والسماء، ينصب عرشه على الماء عند شروق الشمس فتجتمع إليه سراياه، فيدفعهم في الآفاق من أجل إضلال خلق الله تبارك وتعالى. فإذا غربت الشمس وأوشكت على الغروب اجتمعت إليه سراياه، فيقول: من فعل اليوم أمرا خذل وأخذل به مسلما ألبسته التاج. قال: فيجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى طلق امرأته، فيقول له: يوشك أن يتزوج. ويجيء لهذا فيقول: لم أزل به حتى عق والديه، فيقول: يوشك أن يبرهما. ويجيء هذا فيقول: لم أزل به حتى أشرك بالله، فيقول: أنت أنت، ولكن لا يلبسه التاج. ويجيء هذا فيقول لم أزل به حتى قتل، فيقول أنت ويلبسه التاج. فانظر إلى إبليس لعنة الله عليه، لا يلبس التاج من طلق امرأته، ولا من عق أباه، ولا من أشرك بالله، ولكن يلبس التاج من تجرأ على نفس بغير حق. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. نقول لهؤلاء الذين يفرحون عند كل تفجير وتدمير وعند كل تقتيل وتحريق، نقول لهم إن اغتباطكم بهذا القتل هذا يؤدي إلى أن أعمالكم لا يقبلها الله عز وجل. فمن اغتبط بقتل مؤمن لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، أي فرضا ولا نفلا. فهذه الصلاة التي تصلونها، وتلك الزكاة التي تؤدونها، وهذه الشعائر التي تفعلونها، كل ذلك يرد عليكم، لا يقبل منه شيء، لأنكم رضيتم بما يسخطه الله، ورغبتم فيما كرهه الله عز وجل. وانظر إلى ما سوف يلاقيه هؤلاء يوم القيامة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار يتكلم ويقول وكلت اليوم بثلاثة، بكل جبار عنيد، ومن جعل مع الله إلها آخر، ومن قتل نفسا بغير حق. فينطوي عليهم فيقذفهم في حمراء جهنم، والجزاء من جنس العمل. فهؤلاء لما نالوا من هؤلاء الآمنين وأخذوهم على غرة، وأخذوهم حين غفلة، أخذوهم إلى القتل والتدمير والتفجير والتحريق، أخذوهم من الدنيا إلى الآخرة، هكذا جزاؤهم يوم القيامة. لا يحاسبون ولا ينظرون ولا يسألون، بل يخرج عنق من النار يلتف بهم يحملهم إلى النار وبئس القرار، على حين غرة وعلى حين سهوة، وقبل أن تنصب الموازين أو يسألوا من أجل أن يظهر المعاذير، وإنما يؤخذ بغتة، والجزاء من جنس العمل. قال صلى الله عليه وسلم تخرج عنق من النار تتكلم بلسان طلق زلق لها عينان تبصر بهما، ولها لسان تتكلم به فتقول إني أمرت بمن جعل مع الله إلها آخر، وبكل جبار عنيد، وبمن قتل نفسا بغير نفس. فتنطلق بهم قبل سائر الناس بخمسمائة عام. فهؤلاء يدخلون النار بغير حساب، كما أن أهل الإيمان يدخلون الجنة بغير حساب. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من قتل المعاهدين، والمعاهد والمستأمن كل من لم يكن على دين الإسلام ولكنه كان في ديار المسلمين وقد أخذ له العهد والأمان من القائم على الدولة وعلى أمر شؤونه، بأن يمارس حياته آمناً مطمئناً. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من النيل منه، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي يتجرأ على المعاهد كافراً كان أو ذمياً، يهودياً كان أو نصرانياً، الذي يتجرأ عليه إنما يحرم الجنة بسبب تجرؤه. فقد أخرج البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عام. من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. لأنه لما تجرأ على أمر حذر الله منه، ولما فك عهدا قد أبرمه الله عز وجل ورسوله، فإن الله تبارك وتعالى يمنعه أن يجد ريح الجنة. فإذا حرم من ريح جنة فبالأحرى أن يحرم من دخوله. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل معاهدا في غير كنهه حرم الله عليه الجنة. فالجنة حرام على هؤلاء القتلة، الجنة حرام على هؤلاء الذين تعرضوا للآمنين من المسلمين وغير المسلمين من المعاهدين والمستأمنين. وفي رواية للنسائي عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل رجلا من أهل الذمة لم يجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 70 عاما. وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، وإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 100 عام. رهب النبي صلى الله عليه وسلم من القتل، رهب النبي صلى الله عليه وسلم من الدماء، لأن أمر الدماء عظيم وشأنها جسيم. فالحياة لا تسير إلا بتلك الأنفس البشرية، والشرائع لا تقضى إلا بوجودها. وإن الله عز وجل جعل شريعة الإسلام شريعة حاكمة في الدماء والأموال والأعراض، سواء كانت تلك الدماء مسلمة أو غير مسلمة، وسواء كانت تلك الأعراض مؤمنة أو غير مؤمنة. لأن الدين الحق هو دين القسط الذي يعطي كل ذي حق حقه. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما رأى يهوديا، رأى جنازة يهودي، فقام صلى الله عليه وسلم، فقيل له: يا رسول الله، هذا يهودي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليست نفسا؟ ورهب النبي صلى الله عليه وسلم من قتل الإنسان نفسه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. رواه البخاري ومسلم والترمذي وكذلك النسائي. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من قتل المرء نفسه، وهؤلاء الذين تعرضوا للتفجير والتدمير تجرأوا على قتل أنفسهم، وفعلهم هذا لا يعد استشهادا بل هو من قبيل الانتحار. وقد ذكر علماؤنا عليهم الرحمة أن تلك العمليات التي تجرى في أرض المسلمين وفي غير أرض المسلمين هذه عمليات انتحارية وليست باستشهادية. قال ذلك كبار علمائنا كالشيخ العلامة ابن باز رحمه الله، وكذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وذكرت ذلك اللجنة الدائمة في فتاويه. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يقرر هذا الأمر ويؤصله، أن المرء ينبغي عليه ألا يسعى في قتل غيره وألا يسعى في قتل نفسه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود قال: ومن حسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم. فالذي يقتل نفسه سواء قتل نفسه بشيء يؤكل أو قتل نفسه بشيء يطعن أو كان متسببا في قتل غيره فعرض نفسه للقتل فهذا جزاؤه وعياذا بالله ولياذا بجنابه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الذي يخنق نفسه يخنقها في النار، والذي يطعن نفسه يطعن نفسه في النار، والذي يقتحم يقتحم في النار. فمن استخدم وسيلة إلى قتل نفسه فهذه وسيلته يعذب بها في النار عياذا بالله ولياذا بجنابه. وعن الحسن البصري قال: حدثنا جندب ابن عبد الله في هذا المسجد فما نسينا منه حديثا، وما نخاف أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كان برجل جراح فقتل نفسه، فقال الله: بدر عبدي بنفسه فحرمت عليه الجنة. وفي رواية: كان في من قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فخز بها يده فما رقى الدم حتى مات، فقال الله: بادرني عبدي بنفسه، وجعل الله ذلك سببا في حرمان الجنة. ففي رواية البخاري ومسلم عن الحسن البصري عن جندب بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلا كان ممن كان قبلكم خرجت بوجهه قرحة فلما آذته انتزع سهما من كنانته فنكأها فلم يرق الدم حتى مات، قال ربكم: قد حرمت عليه الجنة. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا كانت به جراحة فأتى قرنا له فأخذ مشقصا فذبح به نفسه، فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على هذا في الدنيا فمن باب أولى ألا يشفع له في الآخرة. وعن أبي قلابة رضي الله عنه أن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أخبره بأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين بملة غير الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. وليس على رجل نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، ومن ذبح نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، ورواه كذلك الترمذي ولفظه إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المرء نذر فيما لا يملك، ولاعن المؤمن كقاتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله بما قتل به نفسه يوم القيامة. ما الذي يريده هؤلاء؟ الذي يريده هؤلاء أن تقع الفتنة بين المسلمين وبين الغرب من اليهود والنصارى، فإنهم حاولوا أن يثيروا القلاقل بين المصريين، فلما فشلوا في ذلك وامتن الله عز وجل على هذه الأمة أنها لم تسر خلف هؤلاء، فماذا يفعلون؟ يأتون اليوم إلى تقتيل النصارى من خلال تلك التفجيرات، من أجل أن يلجأ النصارى إلى الأمم المتحدة وإلى مجلس الأمن وإلى تدخل دولي حماية للأقلية النصرانية. هذا هو الذي يريدونه. فإذا حدث ذلك وتدخلت الدول في شأن أرض الإسلام في مصر، صارت الأرض كلاً مباحة، وصار الأمر مشاعة، واستطاعوا أن يصلوا إلى ما يريدون من الفوضى العارمة ومن القتل ومن السفك والتدمير. فهذا شأن الخفافيش الأرضية التي لا تعمل إلا في الظلام. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا قتل نفسه فإنما أتاه من الخير يحرم من فضله وثوابه. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم التقى هو والمشركون فاقتتلوا، فلما مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عسكره ومال الآخرون إلى عسكرهم وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقال الصحابة: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. وفي رواية فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: أنا صاحبه أبدا. قال: فخرج معه، كلما وقف وقف معه، وإذا أسرع أسرع معه. قال: فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار. فأعظم الناس ذلك، فقلت: أنا لكم به. فخرجت في طلبه حتى جرح جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه بالأرض وزبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل لا يعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. فهذا رجل قاتل في سبيل الله قتالا شديدا، حتى إن الصحابة رضوان الله عليه من شدة قتاله قالوا: ما أجزأ اليوم أحد كفلان، يعني هو الذي قام بالأمر على وجهه ولم يقم بالأمر على وجهه أحد كفلان، بل إن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليه لما ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه في النار، فقال بعضهم إذا كان هذا في النار فمن منا يدخل الجنة؟ فلما تبعه بعض الصحابة ورأى منه الرجل لم يمت كافرا وإنما استعجل الموت، تأثر بتلك الجراحات فلم يصبر على آلامه ولم يصبر على شدته، وإنما أراد أن يسرع أمر نفسه من أجل ألا يعاني ما يعاني. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو في النار، فكيف بمن يقتل نفسه ويقتل المسلمين؟ كيف بمن يروع الآمنين؟ كيف بمن يسعى إلى أن يكون في الأرض من المفسدين؟ كيف بمن يريد أن يحدث فتنة في أرض الله رب العالمين؟ كيف يكون هذا شأنه؟ إن علماءنا عليهم الرحمة قد ذهبوا إلى أن القاتل السياسي خالدا مخلدا في النار، بل قالوا إنه قد خرج بتجرؤه على الدماء المعصومة خرج من الإسلام. قال ذلك الشيخ أحمد بن شاكر واستدل على هذا القول بأن القاتل السياسي خرج بهذا الفعل من الإسلام. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يقتل إنسان ظلما والمرء حاضر لا ينصره، فعن خرشة ابن الحر رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشهد أحدكم قتيلا لعله أن يكون مظلوما فتصيبه السخطة بسبب ذلك، فإنا نبرأ إلى الله عز وجل من هذه الفعلة ونبرأ إلى الله عز وجل من فاعليه ونبرأ إلى الله عز وجل من تلك الدماء التي أريق، ونشهد الله عز وجل أننا نسخط الفاعل ونسخط الفعل ولا نرضى للمعاهدين والمستأمنين أن يكون هذا شأنهم في ديار المصريين. فأهل مصر أهل وفاء وبر وليسوا بأهل خيانة وغدر، أهل مصر أهل كرم وأهل فضل لا أهل حقد وحسد وغل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقفن أحدكم موقفا يقتل فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على كل من حضر حين لم يدفعوا عنه، ولا يقفن أحدكم موقفا يضرب فيه رجل ظلما فإن اللعنة تنزل على من حضر حين لم يدفعوا عنه. رواه الطبراني والبيهقي بإسناد فيه ضعف، وعن الإمام أحمد في مسنده والطبراني في معجمه عن خرشة ابن الحر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشهد أحدكم قتيلا فعسى أن يقتل مظلوما فتنزل السخطة عليهم فيصيبه معه، أي تنزل السخطة على من حضر مقتولا ظلما فيصاب بما أصيب به من قتله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعافينا وأن يعفو عنا وأن يرد كيد الكائدين وأن يرد مكر الماكرين وأن يعامل الله عز وجل هؤلاء الخائنين الغدرة الفجرة من جنس فعلهم، وألا يجعل الله عز وجل بأسهم بيننا شديد، وأن يزيل الله رب العالمين عن الأمة شرهم، وأن يجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأن يجعل الدائرة عليهم، وأن يخرجنا من مكرهم سالمين آمنين، غير خزايا ولا مفتونين ولا ضالين ولا مضلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل يغار، والنبي صلى الله عليه وسلم يغار، والمؤمنون يغارون. يغار الله عز وجل أن تنتهك محارمه وحرماته، وكذلك يغار النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتهك محارم الله عز وجل. والمؤمنون يغارون عند انتهاك حرمات المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن غيرة الله عز وجل على عبده لا على دمه فقط، وإنما يغار عليه إذا روع من قبل غيره. فقد حرم الله عز وجل ترويع الآمنين، وحرم الله عز وجل تخويف المسالمين، وحرم الله عز وجل إرهاب المستأمنين. فعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم، فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه، ففزع الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، لا يحل لمسلم أن يروع مسلما ولو بهذه الطريقة التي يتهاون فيها كثير من المسلمين. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير، فخفق رجل على راحلته، فأخذ رجل سهما من كنانته، فانتبه الرجل ففزع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يروع مسلما. وعن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ولا جادا. وبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن ترويع المؤمنين أمر عظيم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار. فهذا من يشير إلى أخيه بحديده، فكيف بمن يعد له من التفجير والتدمير والتحريق ما يعد؟ هؤلاء عليهم لعنة الله، وعليهم لعنة الملائكة، وعليهم لعنة الناس أجمعين بخبر النبي الأمين. فعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيح قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة
فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي وإن كان أخاه لأبيه وأمه. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تجرأ على قتل أخيه فمصيره إلى النار. فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا وقف المسلم أمام المسلم كل واحد يريد قتل الآخر، كل واحد يريد النيل من دمه، فالقاتل والمقتول في النار. فقال الصحابة رضوان الله عليه: فهذا القاتل فما بال المقتول؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه قد أراد قتل صاحبه. رواه البخاري في صحيح من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على حرف جهنم، فإذا قتل أحدهم صاحبه دخلاها جميعا. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنه قد أراد قتل صاحبه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر. النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من دماء تذهق وتزال بغير حق. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن المتجرئ على الدماء متجرئ على النار، وأن المتجرئ على الدماء متجرئ على لعنة الله العزيز الجبار، وأنه متجرئ على لعنة الملائكة تلعنه، وكذلك المؤمنون. وهؤلاء القتلة، هؤلاء الفجرة، أولئك الذين هم من أعوان إبليس ومن جند الشيطان، بل هؤلاء لعبة في يد اليهود والأمريكان، يحركونهم كما تتحرك تلك القطع على ورقة الشطرنج. هؤلاء يحركون من أجل أن يدمروا المسلمين في ديار المسلمين، فيتعاونون مع اليهود والأمريكان من أجل أن يحدثوا القلاقل في ديار المسلمين بتلك التفجيرات وتلك التدميرات وهذه العمليات الانتحارية التي صاحبها إلى النار وبئس القرار. إنهم يريدون ما يريدون من تلك المكائد وتلك الأمور التي دبرت بليل بين من ينتسب إلى الإسلام وبين أعداء الإسلام. فعلينا عباد الله أن نواجه هؤلاء، أن نفضحهم، وأن نبين عورهم وخورهم، وأن نقول لمن نعرفه منهم: اتقوا الله رب العالمين. إذا كانت قد هانت عليكم دياركم فإن ديارنا لم تهن علينا، إذا كانت قد هانت عليكم أعراضكم فإن أعراضنا غالية علينا. اتقوا الله، دعونا نعبد الله آمنين مطمئنين. اتقوا الله لا تخرقوا السفينة، اتقوا الله لا تفسدوا الأوطان، اتقوا الله لا تمكنوا اليهود والأمريكان من أرض الكنانة، اتقوا الله رب العالمين في الفقراء والمعوزين الذين يريدون أرضا آمنة مستقرة من أجل أن يخرجوا إلى أعمالهم وإلى مصانعهم وإلى مدارسهم. لا تروعوهم فإن ذلك حرام، لا ترهبوهم فإن ذلك يؤدي إلى لعنة العزيز الجبار. فلا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم
أن يجعل تدميرهم في تدبيره، وأن يجعل الدائرة عليه، وأن يمكر الله عز وجل بهم كما مكروا بالمسلمين المؤمنين. اللهم مكن أرضنا من أهل الحق لا تمكن فيها حاقدا ولا حاسدا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.